يا كريم وجاه يا رب أنت المستعان.
الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم نجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، ما أحوج الأمة إلى كتاب الله تعالى وفهم معانيه لنعمل به وندعو إلى الله على بصيرة نحن ومن اتبعنا. فالقرآن عبد الله المتين، والذكر الحكيم، والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق على كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وفي حلقة جديدة في أصول التفسير مع فضيلة الشيخ نادر السنوسي العمراني، أستاذ الحديث وعلومه قسم الدراسات الإسلامية كلية الأداب جامعة 7 أكتوبر بمصراتة، بارك الله فيه وفي علمه، فأهلا وسهلا بفضلته حفظه الله تعالى. أهلا وسهلا شيخنا الكريم، بعد فترة طويلة حقيقة وإحنا نكلمك تعالى يا شيخ وعطينا بعض الكلمة الطيبة، امتعتنا في رمضان حقيقة، والناس اشتقت إليك في رمضان وتعرفت عليك، ولكن انت هربت علينا حقيقة، فالآن بارك الله فيك، حيا الله الشيخ. وقبل أن نبدأ مع فضيلتكم حفظكم الله شيخنا الكريم، دائما نذكر بأرقام الهواتف الذي يتواصل فيها الجمهور معنا، الأخوة المستمعين وأخوات المستمعات، والأرقام كالتالي: من خارج طرابلس 021 4 4 4 5 0 1 7، الرقم الثاني 4 4 4 0 3 8، ورقم الأخير 3 3 3 8 3 6 0. حيا الله شيخ، يا مرحبا، أهلا وسهلا بك. شيخنا الكريم، دائما اختيار المواضيع الطيبة من فضيلتكم وموضوع التفسير حقيقة، احنا أخذنا معك حلقات في شهر رمضان لأداب القرآن في رمضان كانت، وكان حقيقة ممتعة جدا، واستفدنا منها واستفد منها الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات. اليوم كذلك نحن في موعد مع أصول التفسير، وما أحوج الأمة إلى أن تتعرف على كلام الله عز وجل. كما ذكرت أنا في مقدمة شيخ، لا يشبع منه العلماء ولا تزغ به الأهواء. دائما نحن نقدم مقدمة بسيطة عندما نتحدث عليه، موضوع مدخل بسيط، نريد أن نعرف التفسير شيخنا الكريم لغة أولا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيك أخي الشيخ عبد الباسط.
أيها الشيخ، أهلا وسهلا.
التفسير في اللغة مأخوذ من الفسر، يعني كما يقول أهل اللغة، هذه المادة الفاء والسين والراء أصل واحد دال على الكشف والبيان والإظهار والإيضاح.
جميل.
يعني كل ما هو مشتق من هذا الأصل وهو مادة الفسر الفاء والسين والراء، فهو دال على البيان والإيضاح والكشف. ومنه يسمى نظر الطبيب في الماء، وفي كما نطلق عليه نحن الآن اليوم التحليل، يسمى التفسرة، يعني نظر الطبيب في هذا الماء ليستدل به على علة هذا المريض، هذا يسمى تفسرة. فمن هنا إذا هذه المادة أو هذا المعنى مأخوذ من الكشف والبيان والإيضاح. كان الأصل أن يكون الإطلاق أو المصطلح هذا يسمى فسرا، لكن نعم. اهل العلم صحيح. سموه تفسيرا
نعم.
والتفسير يعني اذا ماخوذ من فسر من الفعل المعدى فسر او المشدد نعم. واهل اللغه يقولون زياده المبنى تدل على زياده المعنى
نعم.
فهذه التعديه في قولنا فسر كذا او فسر ايه من كتاب الله هي دالة على المبالغ
جميل.
ولما استعملنا أو استعمل العلماء والفقهاء والمفسرون استعملوا كلمة التفسير لأن المفسر لا يكتفي بتفسير آية واحدة إنما يتبع الآية تلو الآية والسورة تلو السورة إذن حصل منه كثرة في بيان معاني القرآن وغيره
والتوضيح, نعم.
والتوضيح فسمي
نعم.
تفسيرا
نعم.
وهذا نظير قوله جل وعلا وغلقت الأبواب وفي قوله يذبحون أبناءكم إشارة إلى أن إلى كثرة وقوع هذا العمل
يعني
وإن كان بعض اللغويين سمى مثل ابن جني رحمه الله سمى بعض كتبه الشارحة سماها فسرا فهو موافق للمعنى الأصلي
نعم نعم, نعم. بارك الله فيك شيخنا اصطلاحا بارك الله فيك
في الاصطلاح عرفه العلماء عدة نعم. تعريفات يعني يعني تجاوز التعريف المذكورة لمعنى أو لكلمة تفسير تجاوزت العشرات أو العشرة تحديدا فلكنها كلها وإن كانت متعددة الألفاظ إلا أنها تدور على معاني متقاربة عموما
نعم.
ومن أشهر هذه التعريف المذكورة تعريف بدر الدين الزركشي وأنا أذكر تعريف بدر الدين الزركشي لأنه من أوائل من ألف في علوم القرآن رحمه الله بدر الدين الزركشي متوفى سنة 94 و700 له كتاب البرهان في علوم القرآن وهو من أشهر الكتب المؤلفة في علوم القرآن تقريبا وهو من أوائلها
تحتوت يعني أشياء كثيرة جدا يعني
مباحث
مرجع
يعني جدا من أهم المراجع في علوم القرآن ومن بينها التفسير بدر الدين الزركشي رحمه الله لما عرف التفسير عرفه بقوله علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه الملاحظ في هذا التعريف وفي سائر التعريف التي يذكرها أهل العلم وهنا أنا أذكر قاعدة أن المصطلحات العلمية عموما سواء مصطلحات الاصطلاحية التي يضعها أو يتفق عليها العلماء أو الألفاظ الشرعية من الشارع الحكيم في الغالب هي معتمدة على المعنى اللغوي يعني يكون أساس الانطلاق من المعنى اللغوي ثم يضاف عليه بعض التقييدات بعض الإضافات التي تختص بهذا المعنى الذي يريده أهل العلم من هذا المعنى
الشرعي أو الاصطلاحي يعني
نعم سواء الشرعي أو الاصطلاحي ولهذا الزركشي رحمه الله لما ذكر تعريف التفسير أول انطلق من المعنى اللغوي ولهذا قال علم يعرف به فهم الفهم هنا رجعنا إلى كلمة الفسر وهي الإيضاح والبيان والكشف فإذا الانطلاق هو علم وإذا قلنا علم يعني هو مجموعة من القواعد وهذا هو موضوعنا اليوم دراسة شيء من هذه القواعد الأصول التي يبنى عليها هذا الفن فإذا هو علم وهذا العلم يعتني أو يهتم ببيان بكشف بفهم الألفاظ الواردة في القرآن الكريم ولما كان القرآن الكريم كتاب هداية كتاب إرشاد ليس المقصود من تلاوته فهم معانيه مجردة بل المقصود من تلاوة هذا من تلاوة كتاب ربنا أن نسترشد بما فيه من هدايات أن نعمل بما فيه من أوامر وأن ننتهي عما فيه من نواهي لذلك نص الزركشي رحمه الله وهذا منه غاية في اللطف
نعم.
إلى الحكمة من وراء تناولنا لكتاب ربنا فقال في تعريفه علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لأن الكتب السماوية كثيرة وخص منها كتاب القرآن قال وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه إذن غاية المفسر أو دور المفسر ليس مجرد الوقوف عند معاني القرآن إنما عليه أن يستهدي بهذا القرآن أن يرشد من يسمع كلامه إلى الحكمة من وراء التشريعات الواردة فيه بقي أن نقول أن القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل وصفة من صفاته ومن المعلوم أنه لا يمكن لبشر كائنا من كان أن يحيط بالباري عز وجل أو أن يحيط بشيء من صفاته وعلى حد قوله جل وعلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما.
بشيء من علمه.
ولا يحيطون به علما.
نعم.
فإذا قررنا مثل هذا التقرير.
نعم.
إذا لا يمكن لبشر كائنا من كان أن يدعي أنه يمكن أن يفهم سائر المعاني الموجودة في القرآن الكريم، كما لا يمكنه أن يدعي أنه استخرج تلك الحكم الغزيرة والفوائد العظيمة الموجودة في القرآن الكريم. لهذا قيد بعض أهل العلم غير الزركشي تعريف الزركشي، وإن كان تعريفه كما قلنا رائعا شاملا، إلا أنهم قيدوا تعريفه بقولهم بقدر الطاقة على حسب الطاقة البشرية. يعني لنعلم أن ما نتناوله في هذه المادة أو في هذا العلم هو بحسب طاقتنا البشرية الناقصة القاصرة التي لا يمكنها بحال أن تدرك كمال الباري عز وجل.
ولذلك شيخنا تعدد التفسير، تجد كل تفسير يختص
بوجهة من الأوجه.
بالضبط.
ولا يمكن، ومهما جمعنا تلك التفسير لا يمكن أن نستوعب ما في كلام ربنا من حكم وفوائد. ولهذا نخلص نهاية إلى أن علم التفسير يمكن أن نعرفه بقولنا علم يبحث في بيان معاني القرآن الكريم واستخراج أحكامه وحكمه على قدر الطاقة البشرية.
هذا التقييد جيد.
نعم.
لأن شيخنا لعله يأتي في زمان آخر يكون فيه التفسير غير التفسير اللي فسر أهل العلم، يعني مثلا التفسير الآن أجاز العلم، يعني
نعم.
كل يوم يصلع شيء جديد في تكنولوجيا أو شيء في العلم، فتجد تفسير طبعا مقيدة بالشريعة طبعا بالضوابط الشرعية. نعم.
نعم.
تجد حقيقة أنها قمة في التفسير
بلا شك.
نعم.
وهذه بإذن الله إن أمد الله في العمر.
نعم.
ستكون يعني مجال لبحث بيننا بإذن الله في تحديد مثل هذه الضوابط.
حفظكم الله شيخنا الكريم. طبعا أنت تحدثت عن قدر الطاقة البشرية، المعلومات الواردة في كتب التفسير مثلا أحيانا المفسر يفسر الكلمة بالكلمة أخرى أكثر بيانا ووضوحا وتيسيرا وتسهيلا على الطالب العلم أو على الناس يعني. لكن أحيانا نجد علوم أخرى غير التفسير في القرآن الكريم، أو المفسر أخذ بعض الجوانب الثانية ثم ما شاء الله مشى فيها وتحدث غير التفسير الكلمة أو التفسير الآية. حتى أن بعض العلم يقول عندما تعلمنا التفسير وقرأنا القرآن تعلمنا الفقه وتعلمنا الأصول وتعلمنا اللغة وتعلمنا جميع العلوم كأن شيخنا.
صحيح.
فنريد وقفة حول هذا.
نعم.
شيخنا.
الكلام الذي تفضلت به كلام واقعي وحقيقي.
نعم.
وهذا ينبني على التعريف اللي سلف.
نعم.
نحن في تعريفنا للتفسير قلنا هو علم يعنى ببيان القرآن الكريم.
نعم.
وكل مستمع وكل مستمعة ممن لا شك والجميع كذلك يعني ممن طالع في كتب التفسير كما ذكرت سيجد في القرآن أو في كتب التفسير شيئا من المعلومات التي ليست من التفسير مباشر. ولهذا أهل العلم يقسمون المعلومات الواردة في التفسير في كتب التفسير إلى ستة أقسام. القسم الأول يقولون هو القسم البيان المباشر اللي هو في الواقع هو الذي سميناه تفسيرا.
نعم.
يعني
مثل
ينصب.
نعم.
المفسر مباشرة إلى بيان معنى كلمة وردت في القرآن أو الآية إجمال. على سبيل المثال.
نعم.
لو جاء واحد لقوله تعالى مثلا والسماء ذات البروج.
نعم.
لا شك أننا سنجد كل أو غالب كتب التفسير إذا تطرقت إلى هذه الآية ستفسر الآية بأنها مثلا أن الله عز وجل يقسم في هذه الآية بالسماء صاحبة البروج يعني.
نعم.
صاحبة النجوم.
نعم.
فسيفسر البروج بأنها نجوم وأن الله عز وجل يقسم في هذه الآية بالسماء صاحبة النجوم.
تمام.
هذا النوع يسمى بيانا مباشرا، يعني هو بيان وإيضاح للمعنى الآية مجردا عن أي شيء آخر.
جميل.
كذلك من البيان المباشر الوقوف على الأحكام الشرعية المباشرة التي يمكن استنباطها من الآيات، يعني على سبيل المثال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كل مفسر يعرض لهذه الآية سيقول أن الله عز وجل في هذه الآية يأمرنا بإقامة الصلاة وبأداء الزكاة بإيتاء الزكاة على شروطها وعلى تفاصيلها المعروفة. إذن هذا هو القسم الأول وهو المعلومات البيان المباشر. القسم الثاني معلومات كما يقول أهل العلم تفيد في تجلية المعنى. الفرق بين هذا النوع والسابق، يعني قد يقول السائل المستمع أن ما الفرق بين هذا القسم والذي يليه والذي سبقه، لأن كلاهما يعني أو كليهما يعنى بتجلية المعنى. الجواب أن السابق كما قلنا بيان مباشر، لكن هذا المذكور في هذا القسم لو فقده المستمع أو فقده القارئ لن يفقد المعنى كاملا. على سبيل المثال الآية السابق ذكرها، قلنا والسماء ذات البروج يقسم الله عز وجل بالسماء ذات النجوم.
جميل.
المعلومات اللي تفيد في تجلية المعنى، لو جاء قائل وقال والبروج هي النجوم مأخوذة من برجة، من أصل مادة برجة، وبرجة هي أصل واحد دال على الظهور والبروز، وسميت النجوم نجوما لأنها تظهر للعيان تبرز لكل رأى من الأرض. فهذه المعاني
جلة.
نعم، يعني هو بلا شك لما ذكرنا له التقرير السابق أن الله يقسم بالسماء ذات النجوم فهم المراد من الآية وفهم المعنى، لكن لما زدنا له ذكر التأصيل أن مادة برج بمعنى برز وظهر وأن النجوم سبب تسمية النجوم بذلك بالبروج هذا هو سببها، لا شك أنه استقر المعنى في ذهنه وتعمق.
صحيح.
ولهذا نسمي هذا القسم بالمعلومات تفيد في تجلية المعنى.
صحيح.
التجلية لأن المعنى قد تقرر من القسم السابق.
نعم ما شاء الله. القسم الثالث.
القسم الثالث.
نعم.
عندنا يقول أهل العلم استنباطات عامة في الآداب والفقه، والمراد بالاستنباطات العامة غير الأحكام الشرعية الصريحة الصريح استنباطها من الآيات، اللي المستنبط صراحة مثل أقيم الصلاة وغيره هذا يسمى البيان.
نعم.
المباشر.
نعم.
المراد إذن من هذا هو الاستنباطات التي وراء الأحكام. نأخذ مثال وبالمثال يتضح هذا القسم.
نعم.
في قوله تعالى في سورة عبس.
نعم.
في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. ابن كثير رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى كرام بررة لما جاء لهذه الآية، طبعا الآية تتكلم عن الملائكة، فقال في تفسير هذه الآية كرام بررة قال أي خلقهم كريم، يعني خلق الملائكة كريم حسن شريف وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة. هذا الوصف لمن؟
للملائكة.
يعني هو تفسير بيان مباشر لقوله تعالى كرام بررة. هنا الاستنباط العام الذي نقصده قال ابن كثير ومنها هنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد. يعني كان
حكم فقهي.
نعم يعني لما؟ لأن إذا كانت الملائكة وهم رسل الله بين الله عز وجل وبين أنبيائه متصفون بهذه الأوصاف الكريمة، حسن يعني كما قال خلق كريم حسن شريف أخلاقهم وأفعالهم بارة، ينبغي لحامل القرآن وهو الرسول بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سائر المسلمين عليه أن يتخلق بخلق الملائكة. لا شك أن الآية لا تتطرق لا من قريب ولا من بعيد إلى خلق صاحب القرآن، يعني سنتفق جميعا أن الآية لم تتطرق
في الملائكة،
في الملائكة.
نعم.
لكن هذا الاستنباط هذا أمر من وراء الآية.
ما شاء الله جميل جدا، استنباط رائع حقيقة.
نعم.
وهذا العلماء يا شيخ ويعني دأبهم هكذا دائما،
وهو كذلك وخاصة من أمثال ابن كثير رحمه الله على لطافة تفسيره لا يمل من قراءته ولا يكاد يخلو منه بيت.
يعني تنصح به يا شيخ قراءة تفسير ابن كثير؟
جدا، هو من أفضل التفسير.
يعني كثير، نعم تفضل، يعني كثير من الناس شيخنا يسأل أي تفسير أقرأ، يعني دائما السؤال هذا.
نعم، هي طبعا التفسير مراحل وغيرها، لكن هو من أجود التفسير لأنه يعتبر ليس بالمطول ولا بالمختصر.
نعم.
وفيه البيان المباشر لآيات القرآن، رجل ابن كثير رحمه الله محدث كما سيأتي معنا.
نعم.
فطعم تفسيره بأنواع مختلفة من العلوم.
جزاكم الله خيرا. شيخنا النوع الرابع.
النوع الرابع. نعم. عندنا لطائف وملح تفسيرية، وهذه اللطائف والملح يعني أشياء نكت يوردها المفسر في أثناء تفسيره للقرآن، ليست لا بيانا للآيات، ليست معاني أو تعيد تفيد في تجلية المعنى، ليست استنباطات، إنما هي ملح ولطائف ونكت. وليتضح كذلك نسوق مثالا حتى يتضح به المقام. بعض أهل العلم ذكر في قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، أورد سؤالا في سبب التعبير ببعث دون أرسل، يعني لما في هذه الآية يقول الله جل وعلا هو الذي بعث في الأميين رسولا ولم يقل هو الذي أرسل في الأميين رسولا، إنا أرسلنا إليكم رسولا، وفي هذه الآية بعث، فلما عبر بالبعث، فقال التعبير بالبعث كأنه يفيد أن هؤلاء كفار قريش مثلا كانوا موتى باعتقادهم، فبعثهم يعني أحياهم من موت من حالة الكفر التي كانوا فيها، والكفر هو الموت الحقيقي، والإيمان هو حياة للقلوب. قال عبر بالبعث كأنه أحياهم واستخرجهم من تلك القبور المنفية.
الله أكبر، ما شاء الله. فهذه ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس.
نعم، إذن هذا المعنى مأخوذ من الآية التي تفضلت بذكرها، لكنها بلا إشكال أنها سنتفق جميعا أن الآية لم تسق لذلك، وأنه لا يمكن أن يعد مثل هذا على أنه تفسير للآية، إنما هو خاطرة خطرت في بال المفسر فأراد أن يفيض بها علينا وأن يذكرها وأن يحيي فينا معاني أخرى لا إشكال أنها لن تسق الآية من أجلها. فهذه تسمى لطائف لأنها في الواقع ليست لا تفسير لا بيانا ولا استنباطات عامة،
لطائف ونكت يعني.
لطائف ونكت
هذا الرابع،
هذا القسم الرابع.
نعم،
القسم الخامس،
وهذه كلها أمثلة يعني هي تجد في القرآن كثير جدا شيخنا،
بالمئات من أمثال من هذه لمن تأمل.
الله أكبر.
يعني بلا إشكال اللطائف والملح، وميزة اللطائف والملح أنها تتوقف على الذوق، يعني ما تستلطفه أنت وتستملحه قد لا أستلطفه أنا، والعكس كذلك، ما أستلطفه أنا قد لا تستلطفه أنت، إذ مدارها على الذوق، فما تتذوقه أنت قد لا يتذوقه غيره.
نعم.
فممكن لو عرضنا مثل هذا التعبير هو الذي بعث في الأميين لعل بعض المستمعين يقول مثلا هذه فلسفة، أو يعني كان ينبغي ألا يثار مثل هذا الموضوع، أو أنا أجزم بأن الله عز وجل يعني لم يرد هذا المعنى إلى آخره.
نعم.
إذن اختلاف أذواقنا قد يؤدي في اختلاف استملاح هذه الملح واللطائف.
سبحان الله، لكن هو كذلك أخذها لغة يعني.
نعم.
سبحان الله، فتوح يعني من الله عز وجل. العلماء يعني قصدي علوم، قصدي هي علوم كبيرة جدا من اللغة والبلاغة، وقصدي النحو وغيرها.
وفتح من الله.
وفتح من الله، نعم لا شك لا شك، وهي موافقة تلقاها لكل شيء.
للأصول العامة.
بالضبط.
القسم الخامس، معلومات علمية.
نعم.
تتعلق بعلوم القرآن. لما كان التفسير هو جزء من علوم القرآن، لأن علوم القرآن كثيرة وكبيرة وواسعة جدا، ويعد التفسير قسما أو جزءا من علوم القرآن.
نعم.
فالمباشر المتعاطي للقرآن لا شك أنه سيتعرض في كثير من الأحيان إلى بعض المعلومات التي هي في الواقع علوم قرآن ليس لها تأثيرا في بيان المعنى. والذي أريد أن أقرره بذكرنا لهذه المعلومات.
نعم.
أو بهذه الأنواع من المعلومات.
نعم.
أنه ينبغي لكل مسلم أن يفرق بين ما أدى إلى بيان المعنى، يعني أي معلومة يذكرها المفسر تجلي لك المعنى تبين لك المعنى هذا تفسير، أي شيء خارج عن هذا الأمر هذا لا يصح بحال أن يقال تفسير، هو يذكر في كتب التفسير لكن تبعا وليس تفسيرا،
يعني هي من المعلومات الواردة في كتب التفسير.
نعم، في كتب التفسير وليس تفسيرا.
ليس تفسيرا.
وعلى سبيل المثال في تفسير ابن عطية المحرر الوجيز لما ذكر سورة البقرة افتتح تفسيره بقوله هذه السورة مدنية نزلت في مدد شتى، وفيها آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ويقال لسورة البقرة فستاط القرآن لعظمها وبهائها وما تضمنته من الأحكام والمواعظ، وتعلمها عبد الله بن عمر بفقهها وجميع ما تحتوي عليه من العلوم في 8 أعوام، وفيها 500 حكم وخمسة عشر مثلا، وعدد آي سور البقرة 285 آية، وقيل 86 وقيل 87. هذا كله كلام ابن عطية.
نعم.
طيب لو رجعنا إلى هذه المعلومات،
نعم،
ما هي المعلومة التي إذا افتقدها القارئ افتقد شيئا من معاني القرآن؟ لو لم تعلم أن هذه السورة نزلت في مدد شتى، لو افتقدت معلومة أن ابن عمر رضي الله عنه حفظها في 8 أعوام،
نعم،
ما هو الذي سيؤثر في المعنى؟
لا شيء.
إذن هذه جملتها،
نعم،
هي عبارة عن معلومات بعلوم متعلقة بعلوم القرآن ساقها مناسبة لذكر سورة البقرة. قد يقول قائل ذكر أن السورة مدنية،
نعم،
هذا يؤثر في بيان المعنى، لأنك قد تحتاج إلى نسخ دعوة، نسخ مثلا أن هناك آية منسوخة ناسخة لهذه الآية.
صحيح.
فإذا كانت الآية مكية إذن سنجيب بلا إشكال أنه لا يمكن دعوة النسخ لأن المدني نزل بعد المكي.
صحيح. نعم. النوع الأخير السادس، بارك الله فيك، اللي هي في المعلومات الواردة في كتب التفسير، هل تعد من التفسير أم لا؟ يعني
نعم،
حفظكم
الله. نحن توقفنا عند القسم الخامس.
نعم، خامس،
وهو المعلومات متعلقة بعلوم القرآن.
نعم.
ذكرنا كلام ابن عطية في مقدمته لسورة البقرة.
نعم.
وكما رأينا أن غالبه لا يؤثر في فهمك للمعنى.
نعم.
إلا باستثناء كما ذكرنا كونها
مدنية.
أنها سورة مدنية. نعم. هذا قد يؤدي إلى فهم للمعنى.
نعم.
وأما غيرها أنها مثلا 285 آية أو أقل أو أكثر، هذا لا يؤثر.
أن ابن عمر حفظها في 8 أعوام،
أن آخر آية نزلت كذا تسمى بكذا، هذا كله من علوم القرآن، هو علم ومفيد. يعني مثلا على سبيل المثال، إذا علم المسلم أن عبد الله بن عمر يعني أخذ 8 أعوام في حفظ هذه السورة، لنتساءل نحن والمتكلم أولهم، إذا حفظت سورة البقرة في شهر ما الفرق بينك وبينه؟ هل هو زيادة ذكاء فيك أو في شيء من التقصير قصرت فيه غفلت عنه وقد اعتنى به ابن عمر؟ هذا لا شك معنى رائع، لكنه لا يؤثر في فهمك للمعنى.
بارك الله فيك.
المعلومات السادس. القسم السادس من المعلومات المذكورة في كتب التفسير معلومات علمية من معارف إسلامية شتى. يعني هذه معلومات
إسلامية،
إسلامية يعني،
نعم،
متعلقة بالإسلام.
جميل.
وهي من أبواب أخرى، من علوم أخرى ليس لها علاقة لا بالتفسير وأصلا ليس لها علاقة أصلا بالقرآن.
جميل.
إنما هي من معارف إسلامية أخرى، مثلا على سبيل المثال الحديث، نعم، أو الفقه، أو من علم الكلام ممكن بعض المفسرين. من أين أتت هذه المعلومات؟ في الغالب أن المفسر يكون له اهتمامات أخرى، يعني مثلا ابن كثير رحمه الله وإن كان مفسرا إلا أنه محدث كذلك، أحيانا المفسر يكون فقيها، ففي الغالب من اعتنى بفن أو بعلم غلب عليه هذا الفن وطغى عليه وإن تناول وإن تحدث في علم آخر. فمثلا ابن كثير رحمه الله لكونه محدثا في أثناء شحذ تفسيره بذكر الأحاديث الطويلة وتعداد الروايات المختلفة للحديث الواحد، كأنه يعني إذا وصل إلى مسألة تحتاج إلى ذكر حديث لعله يذكر 3 أو 4 أحاديث.
صحيح.
بل أحيانا الحديث الواحد يذكر له طرقا.
نعم.
الفقيه إذا وصل إلى آية تتعلق بحكم فقهي، على سبيل المثال لنقل في سورة المجادلة في ذكر الظهار، تجد الفقيه يستبشر ويتطرب له نفسه ويستطيل بذكر الفروع الفقهية المتعلقة بهذا الأصل.
نعم.
مع أن دور المفسر في الواقع،
نعم،
هو أن يبين لنا معنى الظهار مثلا على سبيل المثال، معناه الفقه كذا، حكمه كذا، هذا هو التفسير. أما تشقيق المسائل كما هي في كتب فروع أو في كتب الفقه، هذا لا داعي له في هذا المجال. كذلك الاستكثار من ذكر الأحاديث الواردة في هذا الباب، هذا لا داعي له.
نعم.
ولهذا الشوكاني رحمه الله في فتح القدير في عند شرحه أو عند تفسيره لسورة الإسراء،
نعم،
عاب على ابن كثير رحمه الله وعلى السيوطي استكثارهم من إيراد الأحاديث في هذا الباب، فقال مثلا أطال كثير من المفسرين كابن كثير والسيوطي وغيرهما في هذا الموضع بذكر الأحاديث الواردة في الإسراء على اختلاف ألفاظه، يعني ليته ذكر رواية واحدة،
نعم،
بل عدد الألفاظ، ثم قال وليس في ذلك كثير فائدة، وهكذا أطال بذكر فضائل المسجد الحرام والمسجد الأقصى وهو مبحث آخر والمقصود في كتب التفسير ما يتعلق بتفسير ألفاظ الكتاب العزيز. هذا آخر كلامه رحمه الله.
هذا جميل، بارك الله فيك على هذه المعلومات. إذن هي ستة أنواع، هي المعلومات الواردة في كتب التفسير وليست من التفسير،
وليس كلها من التفسير،
ليس كلها من التفسير. نعم. يعني احنا نقول التفسير أنه هو إيضاح الآية أو الكلمات فقط، ولكن
استنباط الأحكام المباشرة.
نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخ، حاجتنا أو حاجتنا وحاجة الناس، حاجة الأمة إلى تفسير كتاب الله عز وجل لا شك أنها كبيرة جدا حقيقة. فيعني نتحدث في هذا الجانب وأقسام التفسير بارك الله فيك باعتبارات عدة. لو تعرض شيخنا الكريم لهذا الجانب بارك الله فيك.
لا شك أن كل مسلم يوقن بقلبه أن نهضة الأمة ونهضة النهضة المسلمين لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون صحيحة ولا رائعة إلا عن طريق الاسترشاد بما في كتاب الله عز وجل من تعالي. وبلا إشكال أنه لا يمكن أن نسترشد بهذه الإرشادات أو هذه الهدايات الموجودة في كتاب ربنا إلا عن طريق الفهم الصحيح للقرآن الكريم. إذن باختصار نقول أن التفسير هو مفتاح تلك الكنوز العظيمة التي احتواها كتاب الله المجيد. قد يقول قائل القرآن نزل بلسان عربي مبين وأنا عربي أفهم هذا الخطاب، والله عز وجل لما تكلم بهذا الكلام أراد من عباده أن يفهموه بلا واسطة، فما حاجتنا إلى وجود مفسرين يفسرون لنا كتاب ربنا؟ وهنا أنا أذكر قاعدة، ولينتبه معي الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات أن القاعدة التي سأذكرها هي قاعدة عامة ابتداء ثم نحاول أن نطبقها على القرآن الكريم. مقصودي بأنها قاعدة عامة أنها شاملة لأي مؤلف يؤلفه كائنا من كان، يعني شاملة الأصل بل الكلام هذا جار على مؤلفات التي يخطها الناس بأيديهم، ثم ولا شك أن كذلك معظمها جار حتى على الكتب السماوية، ولهذا سنستفيد منها وسنطبقها على القرآن الكريم. أهل العلم يقولون أن الأصل يعني الواحد منا الآن إذا أراد أن يؤلف كتابا وألفه لا شك أن مراده أن يفهم عنه بلا واسط، لكن هناك حوائل تحول دون فهم كثير من الناس لهذا الكتاب الذي تخطه بيمينك وتؤلفه. السبب في هذا ما هو؟ السبب كما يقول أهل العلم ثلاثة أمور، بعضهم يعدها على أنها أربعة. السبب الأول يقولون كمال فضيلة المصنف، يعني شخص عالم بارع في فن من الفنون، ولنخرج الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات من جو القرآن لشيء يحسونه ويعرفونه. لو قلنا مثلا عالم بروفيسور كبير في الرياضيات وطلب منه أن يؤلف كتابا للصف الخامس أو الصف السادس في الرياضيات، هذا لكمال علمه ولتمكنه من هذا العلم مهما حاول أن يبسط عبارته وأن يصيغها في صياغة سهلة ميسرة للجميع لابد أن يكون هناك حوائل بينه وبين من يتلقى هذا الكتاب. ولهذا سنحتاج إلى تلك ذات الكم الهائل من المدارس ومن المدرسين ليكونوا واسطة بين الطفل الصغير اللي في المدرسة وبل أو الطالب الكبير اللي في الجامعة وبين هذا الكتاب المقرر.
صحيح.
ما السبب في ذلك؟ فما الفضيلة المصنف والباري عز وجل يعني أعظم
ولله المثل الأعلى.
إذن السبب الأول هو كمال فضيلة صاحب الكتاب.
جميل.
السبب الثاني في كثير من الأحيان المصنف وخاصة إذا أردت أن تخاطب الناس بقواعد مضغوطة مسبوكة لابد أنك ستحدث بعض المتممات المسائل إما اعتمادا على وضوحها أو اعتمادا على أنها من علوم أخرى. يعني القرآن الكريم كتاب لا يأتيه الباطن بين يديه ولا من خلفه، ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن الكتاب حوى كل ما يحتاجه العبد في حياته. إذن كتاب بمثل هذه الصورة بمثل هذه الشمولية لابد أنه سيكون عبارة عن إشارات لا يمكن أن يبسط فيه ذكر كل المسائل، لذلك نحن نحتاج إلى من يبسط لنا هذه الإشارات لأنها مبنية على علوم أخرى من أصول الفقه، من الفقه، من علوم اللغة العربية، تحتاج إلى من يفرد لنا هذه المسائل لتفهم معا.
جميل.
الأمر الثالث الذي بسببه كذلك يحتاج الناس إلى مفسر يفسر لهم الكتاب المؤلف.
نعم.
وأنا أذكر الإخوة أن القاعدة هذه هي عامة في كل المؤلفات وليست خاصة بالقرآن الكريم.
نعم. نعم.
السبب الثالث هو الاحتمال الوارد في بعض الألفاظ. يعني أحيانا أنت تؤلف كتابا وتذكر فيه بعض الجمل ويكون في طريقة صياغتك فيها شيء من الاحتمال أو الإلباس. اللبس ليس بسبب سوء ركاكة اللفظ أو ركاكة التعبير، إنما هو لأن الأفهام تختلف والعوارض التي يقرأ بها الشخص تختلف. لهذا السبب فيجري شيء من الاحتمال في تفسير معنى كلمته، فتحتاج إلى واسطة بينك وبين هذا المؤلف ليرجح لك إحدى أحد الاحتمالات. هناك معنى رابع خاص بالكتب البشرية وليس هو معنى في كتاب ربنا، أن كل مؤلف مهما بلغ من العلم والفضل لابد أنه سيعترض أو يعرض له السهو والنسيان والغفلة والخطأ، وهذا طبعا كتاب ربنا منزه عنه وحاشا أن يكون في كتاب ربنا شيء من ذلك. لهذه الأسباب الثلاثة الأولى نحن محتاجون إلى التفسير، إلى من يفسر لنا كتاب، لأنه فيه إشارات كثيرة، فيه أشياء محتملة، ألفاظ محتملة كما سيأتي معنا بإذن الله، فتحتاج إلى من يوضح لك المعنى الصحيح أو المعنى الراجح في من معاني هذه الآية.
ما شاء الله شيخنا، يعني سبحان الله، أنت تحدثت عن النقطة الأخيرة هذه، وليس في كتاب الله عز وجل المرأة التي أسلمت من سماعها أو قراءة قول الله تعالى، هي روسية، مرأة روسية، قالت ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، فأسلمت من هذه الآية، قالت أبدا، كل كتب المؤلفين يعتذروا عن الخطأ ويعتذروا عن النسيان أو أنه فيه تقصير الكتاب، قالت إلا هذا الكتاب سبحان الله رب العالمين. فهذه أظنها هي النقطة الأخيرة، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، فأسلمت هذه المرة. ما أحوج المسلم هذه الأيام أنه يجدد إيمانه وأن يقرأ كتاب الله عز وجل.
نعم.
له المعجز وليأتيه الباطل
وأن يتدبره مثل هذا التدبر.
نعم يا شيخنا الكريم الله يحفظك، يعني الإنسان قد يعيش 50-60 سنة يتلو كتاب الله عز وجل وهو لا يفهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الإنسان يحفظ القرآن يقول نحن عندنا حفظة كثير جدا، ولكنه يعني يقرأ القرآن ولا يفقه ما يقرأ من القرآن.
وما تفضلت به يعني هذا نص عليه غير واحد من أهل العلم، أنه مهما يعني كرر وردد القرآن لو لم تتبع الأصول السليمة الصحيحة التي لعلنا نذكر شيئا منها في هذه الحلقة وفي غيرها.
نعم.
لا يمكنك أن تصل إلى الهدايات القرآن كما أرادها الله عز وجل منك.
الله أكبر. شيخنا لعلني أطرح نقطة الفاتت اللي هي أقسام التفسير شيخنا الكريم، لأن التفسير له أقسام وبعدة اعتبارات.
نعم.
باعتبار مثلا الوضوح والخفاء، باعتبارات عدة.
نعم.
لعلنك يا شيخ توضح لنا هذا القسم بارك الله فيك، لأنه يساعد على الفهم ويساعد على قراءة القرآن. نعم. بارك الله فيك.
هو لا إشكال أن أقسام كل شيء إذا أردنا أن نقسم أي شيء فأقسامه تختلف بحسب الاعتبار الذي على أساسه تقسم. يعني على سبيل المثال لو أراد واحد منا أن يذكر أقسام لنقل الشعب الليبي، كم قسم الشعب الليبي؟ فالجواب أنه على حسب الاعتبار الذي تريد أن تقسمه. إن أردت باعتبار الجنس فهما قسمان ذكور وإناث.
نعم.
إن أردت بحسب مثلا الاعتبارات العمرية فعندنا أطفال، عندنا كهول.
نعم.
فئات.
نعم.
عمرية.
نعم.
شيوخ كهول إلى آخره.
نعم.
إذن الأقسام تختلف باختلاف الاعتبار كما تفضلت. من أشهر الاعتبارات التي.
نعم.
قسم على أساسها التفسير.
نعم.
وهو تقسيم غاية في الأهمية، لأنه ينبني عليه طريقة التفسير وطريقة التعامل مع هذه الألفاظ، هو ما تفضلت به التقسيم التفسير باعتبار وضوحه وخفائه. لا شك أن القرآن الكريم ليس على حد سواء في وضوحه، وليس على حد سواء في احتياج الناس إلى من يفسر لهم هذا الكلام. وأصل هذا التقسيم مأخوذ عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، هو ترجمان القرآن الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم علمه، اللهم فقهه وفي الدين وعلمه التأويل. فهو ذكر لما ذكر التفسير قال التفسير على أربعة أوجه.
نعم.
وجه تعرفه العرب من كلامها، هذا القسم الأول، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته هذا القسم الثاني، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى. إذن هي أربعة أقسام، وكما ذكرنا أصل هذا التقسيم هو لابن عباس رضي الله عنهما، وروي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يصح لأن في إسناده محمد بن السائب الكلبي وهو متروك. هذه الأربعة الأقسام إذا أردنا أن نخوض فيها، وكما ذكرنا هذا التقسيم غاية في الأهمية لأنه ينبني عليه طريق التعامل المسلم مع هذه الأقسام،
وهذه اعتبارات يعني أخذ أهل العلم من هذا الأثر عن ابن عباس ووضعوا
وفرعوا عليه.
فرعوا عليه نعم,
نعم. يعني هذه الأقسام الأربعة التي ذكرها هي لا يخرج شيء من القرآن عنها. القسم الأول قال الذي تعرفه العرب من كلامه. ما هو هذا القسم؟ هذا القسم يرجع فيه إلى لسان العرب، يعني لا يمكن لأي إنسان أن يتعرض لهذا القسم إلا إذا كان عارفا عالما بلغة العرب. فإذا هذا الشق متعلق بعلوم اللغة العربية يعني الألفاظ، ومتعلق بعلوم اللغة العربية الأخرى من نحو وصرف. فمن أراد أن يفهم هذا القسم من القرآن الكريم أو اللي هو يعني تعريفه العرب من كلامها، عليه أن يرجع إلى كلام العرب. لا سبيل لك إلى الوصول إلى الفهم الصحيح لهذا الشق أو هذا القسم من القرآن إلا عبر لغة العرب.
نعم نعم الشيخ الكريم. نعم
أنا أذكر مثال يوضح هذا المعنى. ابن عباس رضي الله عنهما وهو من هو كما ذكرنا ترجمان القرآن عربي إلى آخره، لما جاء في ذكر قوله جل وعلا فاطر السماوات والأرض، قال ما كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما لصاحبه هذه بئري أنا فطرتها، قال يقول أنا ابتدأتها. يعني ابن عباس مع كمال علمه وفضله احتاج إلى هذين العربيين ليفهم معنى فاطر السماوات والأرض، فعرف أن المعنى فاطر يعني ابتدأهما على غير مثال سابق.
شاهد الرجوع إلى لغة العرب.
نعم.
شيخنا الكريم لعل نفقد قليلا نستقبل بعد نعم أخ جمال أهلا وسهلا. نعم جمال
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اللي بس لا بس بنوع هذا اللي بنوع على اللي تفسير القرآن شنو معناها القرآن القرآن والثاني القرآن والسنة والثالث القرآن العلم ما معنى ذلك؟
حاضر يا أخي جمال حاضر إن شاء الله الشيخ يسأل هذا الموضوع إن شاء الله بارك الله فيك. بارك أيوة. الله. شكرا يا أخي جمال بارك الله فيك. نعم تفضل شيخ الله يسلمك. لدينا مع فهم لغة العرب. نعم
إذا هذا هو القسم الأول من أقسام التفسير. نعم. وهو قسم تعرفه العرب من كلام، وإذا كانت هذا القسم مبني إذا كان هذا القسم مبنيا على كلام العرب إذا لا ينبغي ولا يجوز لأي متكلم أن يتكلم في هذا القسم إلا بناء على لغة العرب.
يعني.
القسم الثاني الذي ورد في كلام ابن عباس رضي الله عنه ما قال وتفسير لا يعذر أحد بجهله. المراد بهذا القسم هو ما تتبادر الأفهام إلى فهم معناه دون تردد ودون حاجة إلى واسطة بينك وبين هذه الآيات. والمراد من هذا القسم هو كل لفظ يدل على معنى واحد جلي لا غير. يعني إذا كانت الآية أو اللفظة في القرآن تدل على معنى واحد في اللغة العربية وهذا المعنى جلي وواضح، فهذا لا ينبغي
الأفهام كلها أنها تفهم هذا المعنى،
ولا يعذر أحد أن يدعي بأنه يجهل هذا المعنى.
جميل.
لما؟ لأنك بكونك يعني اللفظ واضح وصريح ودال على معنى واحد، إلا إن كنت يعني حديث عهد بإسلام أو شخص لا يعرف لغة العرب أصلا نهاية من الأساس، فهذا يمكن أن يعذر.
نعم. مثل ماذا؟
مثال هذا.
أيوة.
مثلا قوله تعالى نعم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هل يسع أحدا أن يدعي أنه لا يعرف معنى أقيموا الصلاة، أنه يدعي أنه لا يعرف أن الله عز وجل أمرنا بأداء الصلاة وأن الصلاة واجبة؟ هو ممكن التفاصيل الاستنباط.
نعم.
يعني مثلا أن لفظة أقيموا هذا واجب أمر، والأمر دل على الوجوب ما لم تصرفه قرينا. مثل هذه التفاصيل لا يعلمها، لكنه لا يمكن أن يدعي أنه لا يعرف معنى أقيم الصلاة. كذلك لو جاءنا واحد وقال محمد رسول الله وادعى أنه لا يعرف معنى محمد رسول الله، هذا لا يقبل منه ولا يعذر بجهله. صحيح. لما؟ لأنه كلام يعرفه كل مسلم بإسلامه،
بارك الله
لا يحتاج إلا إسلام.
ما شاء الله. شيخنا الكريم، لعل بس توقف قليلا نستقبل أنيس. فضل يا أنيس.
أيوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم يا شيخ. عندنا سؤال التفسير بالله.
تفضل أخي أنيس، تفضل.
لا أصل فعلا بنقول أن التفسير الوقف، ولا حتى في العلماء المعاصرين مثلا يطلقوا تفسير جديد مثلا.
راهي جميل. يعني التفسير يعني أنواعها، قصدك تفسير ال
التفسير الأصل الثاني الوقف بما فسر ال سلف، يبقى التفسير كما هو أو في إضافات من التفسير.
طيب شيخنا، بارك الله
فيك. ضبط التفسير المعاصرة في الوقت الحاضر.
طيب يا أخ أنيس، بارك الله فيك.
ماشي.
شكرا أنيس. شيخنا فهمت.
نعم.
بارك الله فيك. تفضل أسماء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مبارك فضلك شيخ.
يا مرحبا. حيا الله أسماء.
أنا عندي سؤالين معلش.
أهلا وسهلا بك.
أهلا بك. عندي استفسار على يقول لك من العلاجات الطبيعية للعسل والحبة السوداء ومي الزمزم وماء السمام والسماء وزيت الزيتون. خيل يقول هذه يعني مباركة.
نعم.
يعني يغتسلوا بها ويقعوا في مي يشربوا بها يعني.
نعم.
فنبي نستفسر يعني هل هذه واردة فعلا وإلا لا.
بحسن.
والسؤال الثاني بالنسبة لخصوص سورة الملك.
نعم.
أنا سمعت من يومين هيك إن هي ما هيش حديث ضعيف إن هي منكر من عذاب القبر، فأني بنستفسر يعني.
حاضر حاضر يا أسماء.
شكرا، بارك الله فيك.
وإياك وإياك. صد أميرة. نعم يا أختي أميرة، تفضلي.
ألو.
أهلا وسهلا. نعم نعم يا أميرة، قطع الخط يا شيخ.
ألو.
نعم نعم، أهلا يا أميرة، تفضلي.
ممكن السؤال يا شيخ؟
تفضلي يا أميرة. نعم.
نسيت يعني به العام اللي فات، لا العام اللي قبله، كان في يوم يعني غلطة فيه، رد عادي.
غلطتي فيه؟
إيه شاف.
كليتي ولا شربتي جناسة يعني؟ حاضر، أنت كليتي شربتي ناسة يعني، ناسة كنت ناسة يعني.
والله ما نسمع فيكم يا.
كنت ناسية أنت لما شربتي أو كليتي يعني؟
لا لا، في حاجة يقضون عليها الناس نعمل عليها.
صوتي غير واضح يا أميرة أخي، بارك الله فيك. نجيب، صدر يا نجيب.
ألو.
نعم يا نجيب، أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بالله مثل فضيلة الشيخ على التفسير، لو اختلم بالتفسير يقولوا فيه إنها داخلة فيها تفسير اللولى اللي ذاكر القصص للإسرائيليات وكذا، هل معنى أن اعتدوا بها ولا من اعتدوش بها؟
حاضر.
وبعدين في نقطة ثانية، هل لو الاختلاف الروايات واللي وردة مثل رواية حفص وقارون كذا تختلف وتأثر في التفسير ولا ما تأثرش؟
باهي ما شاء الله، بارك الله فيك يا نجيب.
شكرا، بارك الله فيك.
شكرا يا نجيب على السؤال الطيب هذا. ناصر، صبر يا أخي ناصر. نعم يا ناصر.
ألو.
أهلا وسهلا يا ناصر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
بالله نصر الشيخ، بخصوص مسألة الخطيب.
نعم.
الجمعة، هل يكون يجب يكون لي دراية بأصول التفسير؟
طيب بارك الله فيك يا ناصر. حاضر، هذا سؤالك فقط يعني.
نعم.
حاضر يا ناصر، بارك الله فيك، شكرا.
ماشي، بارك الله.
شكرا. نعم. يا شيخ الكريم، بارك الله فيك. لازلنا مع ليس أحد جهله، مثل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة.
نعم.
النقطة الثانية،
هذا القسم الثاني.
نعم.
القسم
الثالث الآن،
الثاني وهو ما يعني ما لا يسع أحدا جهله.
نعم.
القسم الثالث.
نعم.
وهو ما لا يعلمه إلا الله، يعني ورد في كلام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، قال وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره. هذا القسم ويسميه أهل العلم متشابه القرآن.
نعم.
فهو المراد منه هو ما يجري مجرى الغيوب.
نعم.
يعني نحو الآيات المتضمنة لأحوال الساعة، تفسير الروح، حقيقة صفات الباري عز وجل وكيفياتها، هذه الأمور التي هي أمور مغيبة عنا، أمور لم تحصل ستحصل في المستقبل، هذه كلها أمور مغيبة لا يسع أحدا أن يتكلم فيها. هذه كما عبر عنها ابن عباس رحمه رضي الله عنهما أنه لا يعلمها إلا الله. طيب إذا كانت كذلك وإذا كانت هي من المتشابه، فهذا القسم لا يجوز لأحد أن يخوض فيه، لا يجوز لأحد أن يخوض فيه أو أن يحاول أن يصل إلى معناه أو أن يجتهد في تفسيره. لما؟ لأنه أمر مغيب عنا. إلا سنقول أن هذه الغيوب لا طريق لنا لمعرفتها إلا بالتوقيف. ما معنى التوقيف؟ يعني يوقفك تقف عليها بنص من التنزيل أو بنص من المعصوم المبين عن الله عز وجل صلى الله عليه وسلم. فما دام أنك لم تقف على نص من كتاب الله في بيان هذا القسم أو عن نقل عن المعصوم النبي المختار صلى الله عليه وسلم يتكلم عن هذه الأمور المغيبة، لأنه غيب لا يمكنك أن تعرفه. ولهذا أهل العلم يذكرون قاعدة في من أراد أن يصف شيئا، وإذا أردت أن تصف شيئا إما أن تراه، فإذا رأيته يمكنك أن تصفه. وهذا بلا إشكال أن هذا كما قلنا هذا القسم متعلق بالمغيبات، فكلنا لم نره.
نعم.
إذن بطل الطريق الأول. الطريق الثاني يقولون أن ترى شيئا مثيلا له تقيسه عليه، وهذا أيضا المغيب لا ندري هل له مثيل أو لا. لو علمنا أن له مثيلا لعلنا أن نقيس عليه.
صحيح.
ومثلا أحوال الآخرة غير أحوال الدنيا. صحيح. فلا يمكن أن نقيس الآخرة على الدنيا. إذن كذلك بطل هذا الطريق.
نعم.
الطريق الثالث يقولون أن يصفه لك شخص رآه، فإن وصفه لك شخص رآه يمكنك أن تصف وتتحدث بكل تفاصيل. يعني ولهذا السبب،
لكن صفة الشخص هذا أن يكون ثقة، أن يكون كذا، أن
مصدق كذا.
نعم مصدق. نعم.
أي نعم. فإذا كان كذلك فالأمور المغيبة إذا لم يكن لنا خبر عن الله عز وجل نصا في كتابه الكريم.
نعم.
المحفوظ.
نعم.
أو يكون خبرا صحيحا منقولا بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لخضنا فيه وبيناه بالمقدار الذي يذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تجاوز هذا الحد فقد خاض فيما لا يسعه الخوض فيه ولا ينبغي له أن يخوض فيه. وهذا كما قلنا كلام ابن عباس غاية في الروعة، غاية في التأصيل لهذه الأقسام.
يعني هذه الأخيرة الشيخ في قول الله تعالى وما أعلم تأويله إلا الله،
إلا الله.
والراسخون في العلم يقولون آمنا.
نعم. يعني على الاختلاف في الوقف والأرجح في الوقف الذي وقفت عليه. يعني الراسخون في العلم يقولون آمنا، يعني نؤمن بكتاب ربنا، علمنا معناه أو لم نعلم على التفاصيل التي أرادها الله عز وجل، لكن على قدر ما أبانه لنا في الآيات الأخرى أو أبانه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم سنخوض في ذلك.
الشيخ الكريم، هو لعلك أنت النقطة تريد أن تتحدث عنها في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، موضوع قلت متشابه، لعل الناس يعرف إيش معنى متشابه، لعل النقطة هذه توضحها، هل يشبه بعض بعضا أم ماذا؟ وقفة بسيطة لعل
هو
فقط. يعني
المتشابه له معاني.
نعم.
في استعمال العلماء لكلمة متشابه لها معاني.
نعم.
وصف القرآن كله على أنه متشابه.
جميل.
يعني وصف القرآن بأنه متشابه هذا يعني أنه كتاب متوازن، كتاب آياته كلها تسوق في مساق واحد لا يمكن أن تجد بينها نزاعا أو اختلافا. هذا
جميل.
الوصف اللي يوصف به القرآن الكامل.
نعم.
أحيانا يوصف بعض القرآن بأنه متشابه، وبعضه منه آيات محكمات هنا أم الكتاب وأخر متشابهات. فوصف بعض القرآن بأنه متشابه، التشابه هذا غير التشابه ذاك. الإحكام إذن التشابه أحيانا يكون بضد الإحكام وهو النسخ.
نعم.
يعني أحيانا يطلق المتشابه بمعنى المنسوخ.
نعم.
يعني الآيات التي رفع حكمها واستبدل بحكم آخر.
جميل.
وأحيانا يكون بمعنى الغير واضح الغير معلوم.
نعم.
الغير واضح وغير المعلوم.
نعم.
يبقى عندنا القسم الرابع وهو الحقيقة أهم هذه الأقسام.
نعم.
وعلى كل مستمع وعلى كل مستمعة أن يرعن بسمعه في هذا القسم، وهو الذي عبر عنه ابن عباس رحمه رضي الله عنهما بقوله يعلمه العلماء. هذا القسم كل وهو كل لفظ في القرآن يحتمل معنيين فصاعد، يعني بخلاف الذي قلنا أنه لا يقدر أحد بجهالة وهو يعني معنى واحد والمعنى هذا جلي، لكن لو كان هذا المعنى واحدا لكنه خفي هذا كذلك مما يخوض فيه أهل
العلماء. نعم.
طيب هذا القسم وما كان من هذا القسم لا يجوز لأحد من المسلمين أن يخوض فيه إلا إن كان من هذه الطائفة التي وصفها ابن عباس بقوله العلماء. فإن كان عالما ربانيا عارفا بأصول التفسير عارفا بأصول اللغة عارفا بقواعد أهل العلم ومدركا للعلوم الشرعية فهذا لا بأس له أن يخوض في معاني هذه في معاني الآيات. أما إن كان من عامة الناس الذين لا يحسنون العلوم الشرعية فهذا لا يجوز له بحال أن يخوض فيه. طيب العلماء الذين يجوز لهم الخوض فيه هل يجوز لهم أن يتشهوا أو أن يختاروا لنا واحدا من هذه المعاني على التشهي؟ لا، بل يجب على العالم إن كان عالما أن يخضع هذا الاحتمال الوارد في الآية إلى ما يعلمه من القواعد ومن الأدلة والشواهد ليختار لنا المعنى الذي يراه هو الأقرب احتمالا. وهنا هناك قانون يذكره أهل العلم ويعني فصله كما سبق يعني سيكثر ذكرنا للزركشي رحمه الله لأنه من أفضل من قرر مسائل هذا العلم. الزركشي رحمه الله عنده قانون يسميه قانون الترجيح. قانون الترجيح هذا ما
هو؟
نعم.
ماهيته؟ نعم.
القانون الترجيح هو القانون الذي يستعمل في كل لفظ وارد في القرآن الكريم وهو يحتمل معنيين. يعني إذا كان عندك لفظة في القرآن الكريم تحتمل معنيين اثنين فهذه تستخدم لها هذا القانون وهو جار على كل لفظة في القرآن تحتمل هذين المعنيين. الزركشي رحمه الله وأنا أحكي يعني معنى أو فحوى كلامه يقول كل لفظ احتمل معنيين فهو على قسمين. الألفاظ الواردة في القرآن الكريم لها وتحتمل معنيين هذه على قسمين. إما أن يكون هذان المعنيان ظاهرين في يعني المعنى ظاهر في كلا المعنيين أو يكون ظاهرا في أحدهما وخفيا في الآخر. إذا كان ظاهرا في أحدهما وخفيا في الآخر فيجب على المسلم أن يتبع الظاهر منهما ولا ينظر إلى الخفي إلا بدليل يعدل بك عن هذا الظاهر. يعني على سبيل المثال أهل العلم يقولون الأوامر الباري عز وجل أو أوامر النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب. يعني إذا وجدت أمرا يأمرك به الباري عز وجل في القرآن فاعلم أنه واجب وبمعنى أنك إن لم تمتثل هذا الأمر فأنت آثم في عدم امتثالك. إذن القاعدة أن الأصل في الأوامر الوجوب. إذا قررنا هذه القاعدة متى ما وجدت أمرا في كتاب الله عز وجل فعليك أن تفسره. الآن الأمر يحتمل إذا نقول يحتمل أن يكون على سبيل الوجوب ويحتمل أن يكون على سبيل الاستحباب. لكن ما هو الأظهر؟ الأظهر أنه للوجوب إلا إذا ورد دليل يعدل بك عن هذا المعنى وهو الوجوب إلى الاستحباب. فمثلا لو جاء واحد وقال قوله تعالى وأقيموا الصلاة هذا أمر لكنه على الاستحباب، إن شاء صلى وإن شاء لم يصلي، الأمر من صلى فله أجر لكن لم يصلي لا بأس عليه. فما الجواب؟ الجواب نقول أن هذا أمر صحيح يحتمل الوجوب والاستحباب إلا أنه الأصل فيه الوجوب. فإذا لا نعدل، لا نبحث عن القرائن، من أراد أن يعدل به عن الوجوب عليه أن يأتي بالقرين. مثال للواجب اللي أو الأمر الذي ورد بصيغة الأمر لكنه جاء دليل يدل على أنه على أن الظهر الوجوب غير مراد. قوله تعالى مثلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمان، هذا أمر فانكحوا.
صحيح.
لو جاءنا واحد وقال الأصل في الأوامر الوجوب وأنت الآن قررت أن اللفظ المحتمل لمعنيين الواجب أن نحمله على اللفظ الظاهر ما لم يصرفه صارف، فالأصل إذن النكاح واجب على كل مسلم ومسلم. الجواب وجمهور أهل العلم يقولون أن النكاح مستحب فقط، ودليلهم قالوا الآية فيها دليل يصرف هذا الأمر عن الوجوب. ما هو؟ قالوا التعليق بالاستطابة، لما قال فانكحوا ما طاب لكم، تعليق الأمر بالاستطابة هذا دال على الاستحباب. يعني لا يمكن لواحد أن يأتيك ويقول صلي صلاة الظهر إن طابت نفسك بها، لأن الواجبات لا تعلق بالاستطابة. فإذا هذه القرينة استخدمناها في صرف دلالة هذا الأمر عن الوجوب إلى أنه أمر مستحب يندب لك أن تتزوج.
بارك الله فيك. مثل آية المداينة لعلها يعني يا أيها الذين آمنوا يدين بدين. ليس الوجوب
ليس الأمر
للندب.
نعم للندب. طيب إذا هذا القسم الأول وهو أن يكون ظاهرا في أحد المعنيين وخفيا في المعنى الآخر، فيجب على المفسر أن يفسره باللفظ الظاهر إلا أن يدل دليل على إرادة المعنى الخفي.
هذه الأولى.
طيب القسم الثاني أن يكون هذا اللفظ ظاهرا في كلا المعنيين، يعني يكون ظاهرا في كلا المعنيين جليا فيهما، ليس ظاهرا في أحدهما خفيا في الآخر. هذا سنقسمه قسمين، ويعني عليك أن تصدر معي الشيخ عبد الباسط ويصدر معي الإخوة المتلعون لأن التقسيمات ستكثر.
ياريت أن الإخوة المتلعون هذا درس والحلقة هذه محاضرة حقيقة، لو أنهم يدونون ما يستمعون، يعني هذا شيء طيب حقيقة. هذا تضيع المعلومة لا تضيع المعلومة،
يعني يمكن أن تجدول على طريق الجدول.
نعم جميل.
نقول اللفظ المحتمل للمعنيين إما بطريقة الأسهم، إما أن يكون ظاهرا في أحد المعنيين خفيا في الآخر، وهذا تحدثنا عنه.
نعم.
الشق الآخر أن يكون ظاهرا في المعنيين، وهذا ينقسم قسمين.
نعم.
يقول الزركشي وغيره من أهل العلم، إما أن يكون تختلف أصل الحقيقة فيه أو لا تختلف. ما معنى اختلاف الحقائق في القرآن أو في اللغة أو في الشرع عموما؟ عندنا حقائق لغوية، يعني العرب استخدم هذا اللفظ بمعنى كذا. عندنا حقائق عرفية، يعني هي في أصل اللغة لها معنى، لكن تعارف الناس على استعمالها على معنى آخر. على سبيل المثال لفظة الدابة.
نعم.
الدابة الأصل كل ما يدب على وجه الأرض.
نعم.
هذا الدابة
يشمل حتى الإنسان، يعني
حتى الإنسان دابة.
نعم. نعم.
لكن في عرف العرب أو في عرف الاستعمال، الدابة الآن تطلق على الدواب
اللي الأنعام، يعني
الأنعام.
نعم.
بل بعض العرب لا يطلقونها إلا على أكرمكم الله الحمار، الدابة يخصونها بالحمار فقط. هذا الآن استعمال عرفي.
نعم.
عدلنا باللفظ عن دلالته اللغوية للدلالة العرفية. هناك دلالة أخرى تسمى الدلالة الشرعية، يعني يكون اللفظ مستعمل في اللغة مثل لفظة الصلاة.
نعم.
الصلاة في اللغة الدعاء.
نعم.
لكنها في الشرع إذا أطلقت الصلاة فالمراد بها الصلاة الأعمال المخصوصة ذات القراءة.
نعم. لكن شيخنا الكريم بارك الله فيك، على قانون الترجيح يحتاج إلى حلقة خاصة، ويحتاج من الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات أن يدونوا ما يسمعون، لأن حقيقة معلومات قيمة جدا قد يحصلون عليها مرة أخرى. نتمنى من في الحلقة القادمة إن شاء الله نتواصل معكم شيخنا، نتم هذا الموضوع للشيخ حتى يحضروا نفسهم الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات. بارك الله فيك. ما تبقى من الوقت فضيلة الشيخ بعض الأسئلة، وإن كان فيه وقت نرجع إن شاء الله إلى قناة الترجيح الذي عند الزركشي رحمه الله تعالى. شيخ الكريم، الأخت أسماء تقول الحبة السوداء ماء السماء أو زيت الزيتون، هل ورد فيها دليل أم لا؟ يعني
هي بسم الله الرحمن الرحيم، المسائل الأشياء التي ذكرتها في السؤال هذه وردت، يعني الحبة السوداء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها شفاء من كل داء.
جميل.
زيت الزيتون شجرة مباركة لا شك، وذكرها ورد في القرآن الكريم. العسل كذلك، فهي أمور كلها بلا إشكال أنها مباركة وأنها شفاء للناس. لكن في خصوص حديث في جمعها معا وعلى أنها يعني تعد شفاء، الله أعلم، أنا لا أعرف هذا.
بارك الله فيك. نفسها الأخت أسماء تقول سورة الملك هل ورد فيها شيء؟ هل حديثها ضعيف؟ فنتنجي من عذاب القبر أو أن فيها؟
هو حديثها في السنن عند الترمذي وغيره، والترمذي رحمه الله حسنه غير واحد من أهل العلم. فلعلها إن سمعت بعض أهل العلم فيمكن أن يكون هذا رأي لهم، لكن الذي أعلمه أن الحديث يعني حسن،
أنه قراءته يعني.
نعم.
تقرأ كل ليلة
سورة النبي صلى الله عليه وسلم يقول سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك
ما شاء الله.
نعم. وفي بعض الروايات أنها سميت المانعة المنجية تنجيه من عذاب القبر، والحديث في سنن الترمذي.
بارك الله فيك. في شيخنا الأخت أميرة تحدث عن صيام العام الذي قبل الماضي يوم، أنا وحقيقة لم أسمعها. طيب لعلك سمعتها أنت أكثر من اليوم.
لو كان على حسب ما فهمته أنها يعني أكلت يعني ناسية أو كذا.
نعم. هذا
فالصحيح والله أعلم أنه لا إشكال في صيامها، وصيامها صحيح
وكانت
ساوى.
نعم.
لا تقضي.
بارك الله فيك. الأخ نجيب يتحدث عن بعض التفاسير تحتوي الأسرائيليات، فما موقفنا من هذه الأسرائيليات؟ لعله ما يعني تحدث عنه في حلقات سابقة أو قادمة.
يمكن أن نفرد يعني جزءا من حلقة للإسرائيليات، لأن الإسرائيليات يعني نسبة إلى ما أخذه المفسرون أو أهل العلم ما نقلوه عن أهل الكتاب، وغلب ذكر بني إسرائيل لأن الغالب أن المسلمين كانوا بالمدينة وكان المجاورون لهم في المدينة هم اليهود، فسميت إسرائيليات نسبة إليهم، وإلا فالمراد منه ما أخذه المسلمون عن أهل الكتاب فيما ينقلونه يأثرونه عن كتبهم السماوية. وكما هو معلوم أن الكتب السماوية هذه يعني تعرضت لكثير من التحريف، فالخطاب الذي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فيمكن أن تورد هذه الإسرائيليات في كتب التفسير مع ضوابط يعني تحتاج إلى شيء من التفصيل على ألا يجزم بتصديقها إلا إذا وافقت شيئا منقولا عندنا في شرعنا.
أي هذا شيء ضابط ممتاز. نعم. بارك الله فيك. في مكالمة ممكن إن شاء الله نسق هذه موسى. نعم يا موسى. شيخنا اسمح لنا بالمكالمة هذه. نعم يا موسى.
ألو.
نعم أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بلا نسأل فضيلة الشيخ على الزكاة.
تفضل يا أخي موسى.
زكاة العقار.
نعم.
هل الزكاة تكون بالمبلغ المشترى به أو الذي بيع به؟ وهل الزكاة تكون لسنة واحدة أو أكثر أو حسب السنة اللي دخلت تحت العام؟
طيب
تزكى عليها.
حاضر يا أخي موسى، بارك الله فيك.
شكرا.
حاضر يا بارك الله فيك شيخنا الكريم. الأمر الآخر اختلاف الروايات. الأخ نجيب يسأل هل لها تأثير في التفسير أم لا؟ الروايات يعني ورد. نعم. رواية مثلا نافع، رواية مثلا هكذا.
القراءات عمدة. اختلاف القراءات هذا لا شك أنه من أبرز الأوجه التي تعين في التفسير، وأحيانا اختلاف القراءات يكون سببا في اختلاف التفسير أهل العلم للآية، وأحيانا بعض الآيات توضح المعنى المقصود، ولهذا ورد عن مجاهد بن جبر وهو من سادات التابعين من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما قال لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج إلى أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت عنه. يعني هذا إشارة إلى أن مجاهدا يعني اعتبر قراءة ابن مسعود لأنها مخالفة أو فيها شيء من المخالفة لقراءة ابن عباس، اعتبر أن كثيرا مما ورد في قراءة ابن مسعود مفسرة لقراءة ابن عباس. والمثال المشهور الذي يذكره أهل العلم في هذا الباب في قوله تعالى يسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، وفي القراءة الثانية حتى يتطهرن، فذكر يتطهرن هذه بينت لما يطهرن هل يجوز للمسلم أن يطأ أهله إذا طهرت من الحيض بمعنى انقطع دمها أو لا يجوز له ذلك حتى تتطهر بمعنى تغتسل.
نعم.
فيطهر محتملة لأنها بوجود الطهر، لكن يتطهر تستدعي فعلا من المسلمة تتطهر أي تغتسل، فإذا قراءة يتطهرن بيّنت المراد بيطهرن وحملناها على تلك فأوجبنا الغسل.
إذن الرواية هنا كان لها تأثير
جدا، وهناك مؤلفات لبعض أهل العلم في أثر اختلاف القراءات في التفسير.
جميل جدا، بارك الله فيك. الأخ ناصر شيخنا يسأل هل يجب على الخطيب أن يكون ملما بأصول التفسير؟
هو الجواب أنه هناك حد أدنى من العلم يجب على كل مسلم، يعني قدر واجب على كل مسلم أن يتعلمه، وهو القدر الذي يعني يحسن به طريقة عبادته لربه. فمن أراد أن يصلي عليه أن يتعلم الصلاة، من أراد أن يزكي وجبت عليه الزكاة يجب عليه أن يتعلم أمور الزكاة، التاج عليه يجب عليه أن يتعلم أمور التجارة. فهذا الخطيب يجب عليه أن يعرف فقه الصلاة وفقه الإمامة وغيره، ولا شك أن أصول التفسير تعمق عنده فهم المعاني، لأنه إذا كان خطيبا سيتعرض لذكر آيات من القرآن، سيتعرض لتفسير آيات من القرآن، سينقل عن بعض أهل العلم بعض الاختيارات، قد تكون هذه الاختيارات من الآراء الشاذة. لا شك أنه لو كان عالما ملما بأصول التفسير سيكون ما يذكره للناس أعمق وأكثر فهما، وبالتالي نقول لا أقل من أن يقال أنه يستحب له أن يكون عارفا بهذه الأصول.
جزاكم الله خير. أخ موسى شيخنا يسأل عن زكاة العقارات، هل الزكاة تكون بالمبلغ الذي اشترى به أم الذي باع به؟
هو طبعا الزكاة تكون بقيمة المبنى، وهو القيمة التي باع بها.
نعم.
هذه القيمة الفعلية، يعني هو يقوم المبنى حال وجوب الزكاة عليه ويخرج الزكاة. أما في قضية هل تجب على سنوات متعددة، أيوة، فهذه القضية فيها خلاف بين أهل العلم. الجمهور
نعم.
على أنه إن اتخذ هذا العقار للتجارة، يعني بمجرد النية، حتى لو لم يبع هذا المبنى فتكون واجبة فيه الزكاة. بمعنى
سنويا
لو عرض، لو عندك عقار وعرضته للبيع ومضت مثلا 3 سنوات لنقل وهو لم يبع، لكنك عازم على بيعه وتعرضه في السوق، فهذا الجمهور يرون أن فيه الزكاة كل عام. والمالكية يفرقون بين في الزكاة في العروض، يعني التاجر المحتكر وغيره، يعني لا يجيبون عليه البيع، لا يجيبون عليه آسف الزكاة إلا إذا باع بالفعل. وليبدو والله أعلم أن رأي الجمهور أصح وأحوط، فعليه أن يزكي كلها.
شيخنا لو عنده بعض الناس يسأل هذا السؤال، طبعا نحضرني الآن، لا يكون عنده سيولة، يعني ما عندهاش مال حاضر موجود، يعني الأرض موجودة، ولكن يعني حتى يبيع الأرض ممكن يكون عنده مال، فهل يزكي لي 5 سنوات أو 6 سنوات؟
وعجلت إليك ربي لترضى، إذا وجب أو إذا وجبت الزكاة يجب عليه أداؤها، عليه أن يتصرف.
نعم.
يعني
هل يستلف مثلا؟
يمكن أن يستدين. نعم. وليؤدي زكاته، لأنها شيء، لأن الزكاة ليست من ماله، كأنه يعني دين عليه. فلو كان عليك دين وطالبك به الدائنون،
نعم،
فماذا ستفعل؟ لا شك أنك ستسدد عنهم الدائن.
فحق الله، دين الله حق أن بالقضاء، يعني
نعم، دين الله حق أن يقضى.
شيخنا بارك الله فيك، حقيقة يسعدني ويشرفني استضافتكم هذا اليوم، حفظكم الله تعالى. وإن شاء الله نتواصل ونتم هذا الموضوع الطيب المبارك الذي يعني حفظكم الله تعالى في الحلقة هذه، جزاكم الله خيرا. ولعل نرد على بعض الأسئلة، وبعض الأسئلة اللي هي بعض الإخوة سأل عن التفاسير جديدة ذكرها بارك الله فيه، لأن الوقت ضيق، لعل نجيبه المرة القادمة.
هو سأل عن هل التفسير موقوف، يعني لا يمكن أن نستحدث تفسيرا جديدا، وهذا لا إشكال أنه لا، بل بالعكس يمكن أن نستحدث تفسير جديدة بشرط ألا تخالف أو لا تناقض التفسير السابقة، وتكون منضبطة بأصول أهل العلم وجارية على تقريرهم وأصولهم.
نعم.
وهذا لا إشكال،
يعني ليس الباب مفتوح لكل أحد يخوض في الحديث
بلا إشكال، وهذا لعله
التفسير
كما قلنا التفسير قسم لا يعلمه إلا العلماء، فهذا لا يخوض فيه إلا أهل العلم بضوابط خاصة لعلنا نتعرض لها في الحلقة القادمة إن شاء الله.
بارك الله فيك شيخنا فضيلة الشيخ نادر أثنوسي العمراني، كنت معنا في حلقة اليوم، جزاك الله خيرا، ونراكم إن شاء الله في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. الشيخ فضيلة الشيخ نادر أثنوسي العمراني، أستاذ الحديث وعلومه قسم الدرس الإسلامية كلية الآداب جامعة 7 أكتوبر بمصر، بارك الله فيك وفي علمك شيخ الكريم، بارك الله فيك، ونراكم إن شاء الله مرة قادمة. والشكر موصول لكم إخوتي الكرام أخواتي الكريمات، وإلى ملتقى آخر بإذن الله تعالى، فأرجعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أرجوك في كل الأمور وما لنا في غير منك يا كريم رجاء.